الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في قيام السيرة العقلائية على حجية الاستصحاب، وأشكل على السيرة على الإدحال مع تقومها بأنها سيرة، أو مع ادعى أنها سيرة إلهامية من الباري تعالى لحفظ النظام من قبل ميزة النائمين. وذكرنا أن السيرة هي المعتمد العمدة لدى الفقهاء والأصولين بين الفريقين إلى القرن العاشر، يعني لم يكونوا يستدلون برواية، لم يكونوا يذكرون رواية في البين بعد مضي هذه الحقبة، حيث نعم انبرى جمع ووقف على روايات زرارة وغير زرارة الدالة على الاستصحاب، وإلا لم يكونوا يذكرون رواية، سأما لعدم الوقوف على هذه الروايات أو التفات لدلالتها ولا ما جرى. فكانت السيرة هي العمدة على الإتحاد. المهم أنه أشكل عليها على هذه السيرة بأنها ناشئة إما من الإطمئنان، أو ناشئة من الغفلة، أو هي سيرة ليست من باب التنجيز والتعدية والاحتجاج، وإنما هي سيرة قائمة في باب ماذا؟ باب تقصي الواقع، باب تقصي الواقع والتحفظ على الواقع، اللي هو سنخ آخر من السيارة من قبيل الاحتياط، أو من غير قبيل الاحتياط، من قبيل الوصول للأغراض بقدر ما يمكن كما في موارد التدبير والإدارة والولاية. على أي حال أشكل هذا الإشكال. فذكرنا أن الإطمئنان لو كانت السيرة ناشئة من الإطمئنان، الإطمئنان لا يتولد بشكل منضبط من منشأ مضطرد، إلا ذلك يعني أن العقلاء يعتدون بذلك المنشأ، وإلا كيف يتولد الإطمئنان بشكل مضطرد؟ طبعا كنا في صدد الفرق بين الإطمئنان الذي ينشأ من منشأ مضطرد، والإطمئنان الذي ينشأ من منشأ غير مضطرد. الإطمئنان الذي ينشأ من منشأ مضطرد يدل على الاعتداد بذلك المنشأ المضطرد، أما الإطمئنان الذي ينشأ من منشأ غير مضطرد ظاهر الأمر فيه أنه غير مضطرد، لكنه أيضا خاضع إلى ضابطة مضطردة أخرى غير ملموسة، وهي التي بينها الشيخ محمد باقر الصدر رحمة الله عليه وقبل من العلماء، ولكن هو ببيان رياضي تصاعد الاحتمالات كما وكيفا. هذه ضابطة منضبطة في الواقع، لكنها غير منضبطة هيئة، وليست منضبطة مادة. فهذا المنشأ غير منضبط، تراكم القرائن أو الاحتمالات، منشأ غير منضبط مادة ولكنه منضبط هيئة وشكلا، بخلاف المورد الأول منضبط مادة وإن لم يكن منضبط هيئة ربما في الصورة. منضبط مادة مثلا إذا نشأ من خبر لواحد فرضا، أو نشأ من اليقين السابق فمنضبط مادة، وليس منضبط هيئة من جهة ماذا؟ من جهة أن ذي المادة بأي درجة كانت، بأي ملابسات كانت مثلا يؤخذ بها من هذا القبيل. على أي حال ففي الواقع أيضا المنشأ الغير منضبط هو منضبط من حيث الهيئة والشكل. هذا على أي حال، وذكرنا أن هذه النظرة جمعية أو إحاطية أو مجموعية، نظرة مجموعية للأدلة غالبا تكون، أما ذيك النظرة نظرة فردية أو أحادية أو تجزئية. وفي التراث الديني في كل المعرفة الدينية يجب عدم الإفراط في أحد النظرتين على حساب الأخرى، بل كلا النظرتين لابد أن تقاما وتوزنا. على أي حال هذا بحث عام في المعرفة الدينية كما مر علينا. أما بالنسبة لصفة الإطمئنان الأعلام قالوا أنه قد يكون ناشئ من الإطمئنان وليس ناشئ من اليقين السابق. هنا أيضا يثار التساؤل على الأعلام في إشكال ماذا؟ أن صفة الحجية للإطمئنان في موارد مضطردة غالبا مع اليقين السابق، حيث أنها مضطردة مع اليقين السابق لابد أن تكون ناشئة من اليقين السابق. وإذا كان اليقين السابق لا اعتبار به، فصفة الحجية لهذا الاطمئنان أيضا لا اعتبار بها. وبعبارة أخرى، في بحث القطع حجيته ذاتية، قلنا القطع حجيته ليس ذاتية، بل اليقين حجية، إذا صح أن يقال اليقين حجية ذاتية، بل قلنا حتى اليقين ليس حجية ذاتية، الحجية الذاتية هي لمنشأ اليقين، نفس منشأ اليقين. وهذا هو طبعا إطلاق القرآن، يطلق العلم على منشأ تولد العلم. يعني على مثلا إذا كان مستقى العلم واليقين في النتيجة مستقى من صغرى وكبرى، والصغرى والكبرى هي الحجة أو الاستقراء أو أي شيء هو الذي ولد العلم، هذا هو صفة الحجية له. فإن كان موزون فليس صفة الحجية ينتج، وإن لم يحصل لدى المدرك لم يحصل لديه جزم أو قطع. الحجية هي في الواقع المنشأ، وهذا اصطلاح القرآن على ذلك والوحي يعني، واصطلاح حتى المناطق على ذلك. العلم يطلقوه الحجية يطلقوها على المنشأ لا على نفس الحالة النفسية من جزم وقطع يقين. ولذا القرآن الذي عند جزم شديد لكن منشأ جزم ظن، يعني منشأ جزم ليس برهان، ما يسميه علم يسميه ظن. بل في بعض الناس رقوا منشأ جزمهم احتمال، لكن عدم جزم تجزم في ذلك الشيء. لا، القرآن عبر عن راجين رجاء عدم. ففي الواقع المهم أن العلم وما شبه ذلك الحجية تدور مدار المنشأ وليست تدور مدار الجزم واليقين. ومر علينا قبل أيام كلام الميزان يعني بشكل بديع أن القاطع هو للجري العملي تسميته، واليقين هو لصفة السكون والطمأنينة، والعلم هو يطلق على الكاشفية. وفي ميزان العلم رحمة الله عليه في بحث القطع ما ذكر هذا المطلب، هنا ذكره والمفروض هناك يذكره وهو الصحيح. القطع للجري العملي، اليقين للسكن. لكن لا تقول الله عز وجل أن من صفات الله أنه متيقن، أعوذ بالله، ليس لنفس روح الله الباري تعالى، تقول الباري عالم صح جهة كشف يعني. أما تقول متيقن لا، اليقين من السكينة والطمأنينة اللي هو الجنب الصفتية في اليقين أو في العلم، والعلم الجنب الطريقية المحضة، والقطع جنبه فباليقين أقطع. القطع هو الجري العملي البناء. لذا سمعنا القطع حجية ذاتية غير معنى غير صحيح في نفسه، الجري لأنه جري عملي على الجزم. نعم، واليقين اسم السكينة جنب صفتية، فأيضا لا معنى جنب الصفتية تقول هي حجية، لا. الحجية للعلم في الواقع، العلم الذي هو له كاشفية ويطابق الواقع، أما الذي لا يطابق الواقع فليس بعلم، جهل يعني. نعم، العلم الذي هو منشأ اليقين ذا نسميه ماذا، أو منشأ الكاشفية، هذا نسميه حجية ذاتية إذا كان طبعا مطابق الواقع، وإذا ما كان مطابق الواقع فيكون جهل. على كل، هذه بحوث مهمة في أول بحث القطع، لأن يترتب عليها مباحث كثيرة في المعرفة الدينية فضلا عن الفقه الفروع. بل حتى في فقه المعارف والتفسير في العلوم الدينية ككل عائلة. فالجزم والتجزم وما شبه ذلك بحث آخر. إيه فمن نعود إلى كنا بناء على ما حرر يعني ما ذكر وما حررناه ما ذكروه المفسرين حتى في علم التفسير عن اصطلاح القرآن في الحجية وفي العلم وفي اليقين وما شابه ذلك والمناطقة، وإحنا بنينا عليه على الاتحاد في بحث اليقين القاط حجية ذاتية ليس ذاتية. بناء على ذلك هنا نقول أيضا إذا كان الاطمئنان متولد من ماذا؟ إذا كان الاطمئنان متولد من اليقين السابق، والمفروض اليقين السابق لا حجية فيه، فصفة الحجية الاطمئنان إذن في غير محلها. لما؟ لأن الحجية ليست تدور، عليكم السلام، الحجية ليست تدور مدار الجزم وليست تدور مدار القاطع، فضلا عن أن تدور مدار الاطمئنان كيفما كان ولو يطمئن. الاطمئنان دون اليقين، اليقين هو الحاجة للثبات. الصفة الحجية لا تدور مدار القطع ولا مدار الاطمئنان ولا مدار السكون النفسي والجزم، إنما صفة الحجية تدور مدار منشأ الاطمئنان. إن كان منشأ يعتد به فصفة الحجية ثابتة له. فإذا كان المفروض أن الاطمئنان موجودة للعقلاء في سيرتهم في موارد مضطردة غالبا عند وجود اليقين السابق، فإذا كان اطمئنان حجة كما يعترف به المستشكل فهذا اعتراف بأن المنشأ حجة. إذا كان صاحب الكفاية وهذا جملة من الأعلام عندما يقضون إنما العقلاء سيرتهم في هذه الموارد للاطمئنان، يقول الاطمئنان يعني الجزم، الجزم إن كان ناشئ من منشأ معتد به فهو يعتد به، وإلا من ذلك قطع القطاع أو قطع القطاع أو قطع الناتج من مقدمات عقلية. الشيخ الأنصاري ماذا ناقش النافين للحجية؟ قال لا خصوصية للقطاع أو للمتيقن المقدمات العقلية في بحث الأخباري، وإنما اللازم ملاحظة ماذا؟ المنشأ. وهذا ارتكاز من الشيخ أن الحجية ليست ذاتية القطع وإنما الحجية للمنشأ، وبل هذا الأعلام أكثر وافقوا على التنبيهين في تنبيهات القطع، مما يدل على أنهم ارتكازا أيضا ما يبنون على القطع حجية ذاتية وإنما يبنون على المنشأ. على أي حال، فهنا إذا كان المستشكل يقر بأن هنا اطمئنان ويبنون العقلاء عليه والمفروض على اطمئنان للإضطراد ينشأ من اليقين السابق، فصفة الحجية إذن تسند ليس للاطمئنان، تسند إلى منشأ اطمئنان فهذا اليقين السابق، فهذا اعتراف في الواقع بحجية اليقين السابق في العمل به. وتتم لهذا الجواب عموما العقلاء في موارد الإمارات التي يعتدون بها تسكن رويتهم العملية ونفوسهم إلى العمل به ويسمى اطمئنان. أصلا نفس معنى الاطمئنان يعني يدل على الاعتداد العملي من العقلاء بالمنشأ، أصلا نفس معنى يعني ترجمان عملي الحجية، هذا معنى. فمن ثم على اتحال الإقرار بوجود الاطمئنان في موارد اليقين السابق هذا اعتراف من العقلاء، والمفروض هنا الاطمئنان ملازم لشيء مضطرد وهو اليقين السابق، فهذا إقرار وبعبارة شهادة على أن العقلاء يعتدون عملا باليقين السابق. نعم، وصفة الحجية راجعة لليقين السابق. فعلى إذن على إتحال المحصل هكذا صار إن إذن لو كان المنشأ هو الاطمئنان فبه نعم هذا ترجمان عملي وشاهد على حجية اليقين السابق عند العقلاء، وهذا الذي يريده. متعلق شيء كثير، أمور كثيرة الكلام.
سكونهم للمنشأ، سكونهم للطهارة.
هذا 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 أثر بالعكس على الأثر. ثم أن بالطهارة ما الموجب لإطمئنانه؟ مش شو اللي تولد الإطمئنان؟ خبر الواحد.
هذا البيان السابق مقبول، أكو شيء هاي ملاحظة الأخيرة على معنى الإطمئنان، يعني سكون النفس باليقين السابق.
سكون النفس
مو باليقين السابق،
بالطهارة ناجم من اليقين السابق. احنا كلامنا من المسبب يعني بهذا المعنى. نعم المتعلقات قد تكون طهارة، قد تكون بيت، قد تكون فيها أمور كثيرة. الكلام المنشأ لحصول اطمئنان بذلك هو هذا. بهذاك قال اطمئن، إذن سكن إلى المنشأ بهالمعنى صحيح، وإن كان السكون متعلق بشيء آخر. مثل يقول سكن إلى خبر زيد، خبر زيد قد يكون طهارة، قد يكون ليل، قد يكون بقاء شهر رمضان، قد يكون هلال، وليكن بس يقال لكن سكن إلى خبر زيد يعني اعتد به. ولو تعلق الاطمئنان يكون شيء آخر. إذن هذا الإشكال الأول بالعكس يخدم المطلب لأنه يضره. أما الإشكال الثاني أنه قد يكون في مورد غفلة، هذا الإشكال مرفوض جملة وتفصيلا. لما؟ لأن هذا تحليل الغفلة كظاهرة سلوكية جمعية في نظام العقلاء مرفوض، وهذا الإشكال النمط من الإشكال هدام لكثير من السير العقلائية، يعني هدام للاستدلال بكثير من السير العقلائية، لأن النظام العقلائي نظام مبني على الإرادة والالتفات والعقلانية بعد. حتى النظام العقلائي كثيرة، هذه من طبعا من عنايات الله تعالى، ليس مبني حتى على جوانب غرائزية حيوانية همجية. طبيعة نظام العقلاء هو هذا النظام، مبني على إرادة عقلانية بعد. كثير الكلام ها كالظاهرة سلوكية مقربها من الجميع، طبعا حروب البشر في تاريخهم، ظلم البشر لبعضهم البعض، السلاطين المستبدين المدري كذا، هذا الشعوب ظلم الشعب لشعب آخر، هذا موجود لا نريد أن ننفيه، بس أقول كظاهرة متفق عليها متسالم عليها سلوكية في ظاهرة البشر ما يمكن أن تبنى على الغفلة، بل ما تبنى على الإرادة الحيوانية والغرائزية وكذا، فضلا عن أن تبنى على ماذا؟ على الغفلة. يعني نظام العقلاء ما يمكن تفسيره بالغفلة وما شابه ذلك. كلام الآن في ظاهرة سلوكية جماعية عفوا، فكيف يعني نفسره بالغفلة؟ فهذا إذن مفروض جملة وتفصيلا. أما الإشكال الثالث، يعني الشق الثالث من الإشكال، يعني طبعا القرآن ما قال أكثر الناس غافلون عن التوحيد، غافلون عن الآخرة عن ما شابه ذلك، أو عن يعني ليس غافلون بعبارة أخرى عن ترتيب الآثار إلى توحيدهم، وإلا أصل التوحيد بالعكس. القرآن يشير في آية طوائف أخرى من الآيات أنه فطرة الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم. بارك الله فيك، صح هذا الجانب موجود، لكن ليس هذا الإعراض والعزوب والعزوف عن ترتيب الآثار على التوحيد والديانة ليس أيضا كظاهرة سلوكية متسالم عليها مقررة. قد تكون ظاهرة سلوكية جماعية لكن ليس متسالم عليها أصلا. كلامنا فيما إذا كانت ظاهرة سلوكية متسالم عليها من الجميع، يعني عن التفات، ممكن يبنى النظام العقلائي وفي أولو على صعيد التنظير لما هو سلوك ظاهرة جماعية ممكن يبنى على شيء غفلة.
بالنسبة للمنشأ المنظر السلام، يعني السيد الشهيد عند المبنى التزاحم الحقطي بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، لهذا هو أثبتنا أنه تراكم الاحتمال وقوة الاحتمال وقوة المعتمد،
يعني أحد موارد الاستفادة من هذا المبنى
مع القول بالعلمية يعني حسب رأي الشيخ النائي يعني قوة احتمال وقوة محتمل بعد ماضي، لأنه علميا طريق إلى الواقع، الإمارة طريق إلى الواقع، فقوة احتمال وقوة محتمل ما موجودة، فكيف إن أنا راح
هذه العلمية اللي ادعى الميزناني مو علمية تكوينية، وإن كان فسرها أحد كبار تلاميذ النايني بها، لو السيد محمود الشاهرودي رحمة الله عليه الكبير، لكن الأكثر فهمه من الميزناني أن المراد من العلمية هي العلمية الاعتبارية، والعلمية الاعتبارية لا تتنافى مع وجود الاحتمال المحتمل. وهناك هو خاض الميزنائي في لدى نفسه البحث مع ذلك، يعني وجد نفسه مضطر للخوض في هذا البحث. أي نعود إلى الشق الثالث من الإشكال. الشق الثالث من الإشكال، نعم يريد لي شوية عدم ترتيب الآثار في وين؟ في الحكم الظاهري والواقعي؟
بالنسبة إلى يوم القيامة وكذا، هناك
على التوحيد زين الله يغديك صح، مو انتقل من القيامة للدنيا الآن.
عدم ترتيب الآثار في حلقة، يعني الإشكال في هكذا، أما هنا أن الترتيب
مع الالتفات بركة
ترتيب
نعم جزاك الله خيرا صح، جزاك الله خيرا صحيح، يعني هنا مبني على الالتفات والإرادة وبناء النظام تسالم على هذا المطلب، ممكن يكون عن غفلة. المهم الشق الثالث من الإشكال، الشق الثالث من الإشكال ما هو؟ الشق الثالث من الإشكال وجيه، يعني يجب الاعتناء به شوي أكثر بشكل أكثر وجاهة، أن هذا السنخ من العمل في الأمور هو لأجل تقصي الواقع بقدر ما يمكن. هذا طبعا ليه جواب يسير وإن كان يستحق الاعتناء الآن نذكر ليه جواب يسير أول، وهو أنه ذكرنا أن موارد تقصي الواقع يعني السير العقلائية القانونية المبنية على تقصي الواقع وعلى مراعاة حتى الاحتمال وإن لم يكن هناك كاشف معتبر وما شابه ذلك، غالبا تلك السير لا أقول كلها يعني غالبا هي في باب التدبير والإدارة وما يعبر عنه في الاصطلاح الفقه القديم الولايات، سواء الولاية العامة الولايات المتوسطة، يعني هي الأمور الإدارية والقيادية والريادية على اختلاف درجاتها غالبا هناك، وأمواد مثل الدماء والفروج ومن القبيل هي أيضا مرتبطة بالإدارة والتدبير أو غير الإدارة والتدبير ما شابه ذلك غالبا هناك. أما في موارد عديدة له قلنا في يوميات العقلاء نرى هذه الممارسة موجودة، فدعوى أنها هذه السيرة بالعمل السيرة القائمة على العمل باليقين السابق مخصوصة في باب الإدارة والتدبير يكذبها الوجدان، شاهدها هي على نطاق أوسع حتى في مقام الاحتجاجات وما شابه ذلك، نعم مأخوذ بها، وسنبين حتى في الآيات أو في الروايات اللي يمكن يستدل بها على الاستصحاب إشارة لنفس هذه النكتة العقلائية. الآن لازلنا طبعا نعالج السيرة كظاهرة سلوكية عقلائية خام، إلى الآن ما حللنا السيرة بشكل أكثر. نعم هذا الإشكال الشق الثالث ييقظنا إلى تنبه آخر، وهو أنه هذه السيرة التي هي أيضا في مقام الاحتجاج معمول بها، هذه السيرة يعني قبل عفوا قرينة أخرى لا بأس أجيب قرينة أخرى بعد جواب آخر على الشق الثاني، قرينة أخرى جواب ثاني أنه قد يكون الاحتمال الذي يجب أن يراعى على خلاف اليقين السابق، احنا كلامنا في الشق الثالث بان السيرة القائمة على اليقين السابق قد تكون ليست من سنخ باب الاحتجاجات التنجيز والتعذير اللي يعبرون عنها بالاصطلاح القديم بالاصطلاح التقليدي في كتب الاصول الموالي والعبيد او الموالي والمولى عليهم الرؤساء والمرؤوسين. قالوا قد يكون من باب السير القائمة على تقصي الواقع كباب التجارات كباب الأرباح والمكاسب كباب التدبير يعني أي تدبير وإدارة تجاري أو سياسي أو عسكري أو ما شابه ذلك. باب التدبيرات يعني نقول لا بالوجدان نلمس بأنه حتى في الأمور الفردية الأسرية غيرها هذه العمل باليقين سبق وجود. هذا الجواب الأول عن الشق الثالث. جواب ثاني قرينة ثانية أننا قد نشاهد أن الاحتمال المفروض تقصي الواقع من خلاله أو الحيطة على الواقع من خلاله قد يكون على خلاف اليقين السابق وهذا موجود بالوجدان لأن اليقين السابق قد يكون على عدم وجود الشيء مثلا على عدم وجود الشيء الذي يعتنى أو يهتم به فيدب الشك بعد ذلك بقاء على أنه قد وجد مع ذلك يبنون على عدم. فإذا هذا شاهد آخر على أنه السيرة إذا غير مخصوصة بباب الرجاء والاحتمال وما يعبر عنه بباب تقصي الواقع أو باب التدبيرات والإدارات والولايات وإنما هو نعم قانون المحمول به في مقام الاحتجاجات. على أي حال أقول هذا الإشكال حين فرغنا عنده الشق الثالث يقضنا أو ينبهنا إلى ماذا؟ ينبهنا إلى تحليل السيرة بشكل أكثر تبعا لتوصية المرحوم الأصفهاني. المرحوم الأصفهاني يقول كل ظاهرة سلوكية تسمى بالسيرة العقلائية والمتشرعية أنت لا تأخذها على أن السيرة حجة وما شاء. قل هذا القانون المعمول به عند العقلاء هو على حال أمضاه الشارع ولم يرد عنه ففي الواقع إذا قانون فيجب أن نحلل السيرة الظاهرة السلوكية السيرة المتشبعة أو سيرة العقلاء نحللها كماذا قانون قانون للمساء وبعبارة أخرى مرتكز السيرة يجب أن ننبش عنه إلى أن نجده ككبسول هو الذي فعل ونشط العقلاء للمشي عليك سلوك. إذن نذهب إلى تحليل القانون. فمن الأمور التي لكي نستثمر السيرة الآن وإجمالا إذا إحنا غير رافضين للسيرة ومرتضين لها الكلام أنه فحينئذ يجب أن نقيم هذا التساؤل وهو التساؤل العمدة في أدلة الاستصحاب. أول تساؤل وهو أنه هل هذه السيرة قائمة في الشبه الموضوعية عند العقلاء أو الشبه الحكمية. طبعا كيف تصور شبه حكمية عند العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشرعة لا بما هم أتباع الشريعة كيف تصور تحللها؟ السؤال هو هل تعم هذه السيرة عامة إلى موارد الشبه الموضوعية عند العقلاء والحكمية أو لا؟ فلا بد أن نفسر ما كيف يعني ما تعني الشبه الحكمية عند العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متشبهة. تفسيره هكذا أن نقول عقلاء أيضا لهم بما هم عقلاء لهم نظام قانوني نظام قانوني ولا يفرق في هذا أن لهم نظام قانوني ونظام حكم حكم ليس سياسي مقصود نظام حكم تشريعي أن العقلاء لهم نظام حكم تشريعي أو قانوني وعولوا ولا يفرق في ذلك أو لا يفترق في ذلك أنهم عولوا في نظام الحكم والقانون إلى مقنن زيد أو عامر أو ألف أو أي شيء يركنون في القانون والتشريعات إلى منبع ومصدر معين اللي هو يعبر عنه ربما القانون الوضعي مثلا يصح لنا تسميته بالقانون الوضعي من تواضع العقلاء على قوانين بين بعضهم البعض وإن كنا ذكرنا أن منشأ شجرة القانون الوضعي العقلائي هو الاعتباري هو القانون العقلي للحصول القبح أو العقل النظري بعد يشاركه في ذلك. يعني البنية التحتية أو الأس الأساس اللي انحدر من عنده بقية نظام القانون الاعتباري العقلائي الوضعي هو القانون العقلي التكويني حصن القبح أو النظري بعد، ثم يجي منظومة القانون الاعتباري العقلائي، ثم تأتي منظومة قانون الاعتباري الشرعي ترفض تهذب القوانين الوضعية وتكملها إلى آفاق لم تكن هي ببالغة له. كما أن شلون العقل لم يكن، العقل البشري المحدود التكويني لم يكن يبلغ آفاق إلا ما قد أفاضته عليه التجربة، تعبير أمير المؤمنين التجربة عقل ثاني، أو أن البشر عقله إلى الكذا من السن إلا ما زاد عليه التجربة، وفي تعبير آخر إليه سلام الله عليه. فالتجربة هي عبارة، فكيف القانون الوضعي الاعتبار العقلائي يوسع آفاق العقل؟ العقل ما كان ليدرك، العقل المحدود الذي لدينا نحن، وتصير مغالطة عادة في الحداثة أصحاب الحداثة ما شابه ذلك بين العقل الكلي وبين العقل الجزئي، كلامه في العقول الجزئية، أما العقل الذي هو خلق الله عز وجل اللي يسمونه علماء الروح العقل الباطن اللي يدبر الهاردسك ماله اللي يدبر كل هال إيش اسمه على حال الكمبيوترات البشرية، ذاك بحث آخر ليس كلامنا فيه، ليس إلا باصطلاح الفلاسفة يسمونه النفس الكلية والعقل الكلية، ذاك بحث آخر، أو جبرائيل أو ميكائيل وما شابه ذلك، بحثنا بحث آخر، كلام في العقول دي الجزئية، شيبسات صغيرة سيديات محدودة، هذه حينئذ هذا العقل التكويني الجزئي، نعم ما كان ليتسع أفقه بشهادة أن البشر بنفسهم يدينون نفسهم، يقولون نحتاج إلى قانون وضعي عقلائي. لو كان عقولهم التكوينية كل أفراد البشر، كل أفراد المجتمع البشري يدرك المصالح والمفاسد، لما يحتاجون إلى تدوين قانون وضعي؟ تدوين قانونه الوضعي آية احتياجهم إلى السماء، لأن أفراد البشر كل أفراد المجتمع ما يدرك هذه الأمور الصالح من الفاسد، فمن ثم نخبة البشر عقلاء البشر رواد البشر يجب أن يهدون عامة البشر عامة المجتمع، هذا دليل على أن إذن عامة المجتمع لا يهتدون إلى ذلك الشيء، هذا دليل فطري أصلا في علم في باب التقنين علم القانون. إذا كان الحال كذلك فهي بنفسها الحاجة إلى تشريع السماء على أي حال. فإذا البنى كما هم يعترفون بها، البنية الأولى عقل تكويني محدود، لكن هو الأس الأساس اللي ينطلق منه مثل البديهيات التي تنطلق منه النظريات، ثم القانون العقلائي الوضعي، ثم القانون العقلائي الشرعي، عفوا القانون الاعتباري الشرعي الذي يكمل هذه الأمور، ثلاث محطات في الهرم القانوني، بداية تكوين ثم اعتباري عقلائي ثم اعتباري شرعي. على أي حال الكلام أن إذن العقلاء لديهم حيثية شبه موضوعية ولديهم شبهة، كان كلامها مقدم لهذا المطلب، أن العقلاء لديهم شبهة موضوعية وشبهة حكمية بما هم عقلاء، لما لأن قد يشكون في أن المقنن مالهم كيف شرع كيف كذا كيف كذا، لما جرى سواء أنتم لا تصعدون بالقانون، سواء قانون أنهم شك في مصوبات القانون المجالس النيابية أو شك في مصوبات القانون المجالس الدستورية أو لا شك في مصوبات الوزارة أو لا، انزل بعد أقل تنزل في الشبه الحكمية، مو دائما وسيعة، شبه حكمية مضيقة، قد يكون عندهم شك في مصوبات الشعبة الإدارية المعينة، البريد في الحي عند تشريع قانوني معين، شوف حتى البريد عند جانب حكمي تشريع حكمي وضعي مرتبط بهذه المنطقة بهذه البلدية، رئيس البلدية لهذا الحي هكذا عند تقنينات تنزل شوف التنزل التشريع الى ان وصل رئيس البلديه حضره الاغا او السيد المحترم رئيس البلديه لماكن الرشاوي وكذا فلان فيشرع لنا تشريع في هذا الحي معين مناقصه بيطرحها لي كذا فعند تشريع لائحه فيشكوا فيها. المهم فعلى تعال يمكن ان يتصور هذا يمكن ان يتصور الشبهه الحكميه اي في التشريع اي في القانون عند العقلاء. فهل يا ترى الكلام هني الحساس هل يا ترى عملهم باليقين السابق هو ليس فقط في موارد الشبه الموضوعيه الامثله التي تكون الاعلام للسيره كلها شبه موضوعيه ترك البيت ويريد يرجع كذا مال التجاره ما شكلها وظيفه العمل ما هاي كلها شبهات موضوعيه اما في الشبهات الحكميه كيف قانون سنة سابقا كذا الآن يشكون أنه يعمل بها أو لا أو مع تغير حالة وكذا بدون إلفات في نص اللفظي للقانون ليس في إطلاق يعملون بهذا أو لا كلام في هذا المطلب. إذا يعملون فحينئذ نقول نعم السيرة العقلائية لأن أحد الإشكالات المهمة في أدلة الاستصحاب يعني أو إشكالات أو العقد التي يجب أن تحل وتبلور هل أدلة الاستصحاب تشمل الشبه الحكمية في نفسها أو لا هل أدلة الاستصحاب عامة للشبه الحكمية أو لا هذا هو السؤال المهم والبحث المهم. نعم هذا على حال أنا الآن بدل ما يعني أقحم زعمي فيه انتوا تأملوا فيه شوفوا انه هكذا المؤثرة هو موجودة لا ريب وحجة غير مردوعة لا ريب وذكرنا زرافات من عمالقة العلماء بين الفريقين سأعود على ذلك من العلماء الإمامية يقرون بالاستصحاب وما شبه ذلك في لقرون عديدة ولا يركنون في ذلك لا رواية لا يركنون لعدم وقوفهم أو لأي شيء آخر يأتون على السيرة فالسيرة ليس بالشيء الهين الواحد يفرط فيها
قول شو السيرة تحتمس لكان زينا الدورة في عهد المعصوم يعني مثلا كان سيرة الطلاق والظلام مستحكما بحيث حتى النبي فقدر يواجهها في حكم من نفسه
اتفاقا بالعكس 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 هي هذه المثال شاهد آية سيرة الاستصحاب ونحللها ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى الطاهرين بل في مواد عديده مما كان يتوقف النبي ويجري على كل انسان بين ان شاء الله صلى الله عليه وسلم.